صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة قيل له: هل لا تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك عقيل لنا من رباع؟ فدل ذلك على أنها فتحت صلحا، لأنها لو كان فتحها عنوة لأخذ داره. كل ذا ما فيه دليل ولا ذكر لا للعنوة ولا للصلح. فإذا قال واحد مثل هذه الأشياء فالدلالة هنا بيسموها دلالة الزام، لأن اللفظ ما دل. قال: هل ترك عقل لنا من رباع؟ هذه الألفاظ ما فيها ذكر لا للصلح ولا للعنوة. فإذا من أين دلت؟ ما بقي إلا أن نحصر وجوه الدلالة. وجوه الدلالة هي المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة والتضمن معلوم ما فيهاش، ما فيها ذكر للصلح ولا للحرب. ما بقي إلا الالتزام. والالتزام هو نوعان: إما التزام ضروري جهه معلوم قطعا، مثل حين تقول يقال فلان ميت وانت تقول انه حي، تستدل على حياته بأن يتكلم، هذا معلوم أنه ما يتكلم إلا الحي، فهمتوا؟ فإذا كان التلازم ما هو عقلي ما هو ضروري هو نظري، وإذا هو نظري يحتاج إلى دليل. وذا الحين هيجيب دليل، هذا المثل يجيب دليل على أن هناك تلازم بين الحديث وبين الصحيح، هذا محط النقاش. باسمه من ناقش القضية نقاش دقيق، فالجواب يكون دقيق. قلنا: تفضل جيب البرهان، جيب البرهان على أن هناك تلازم عقلي أو شرعي أو وشو ذا التلازم ما بين الألفاظ هذه وبين الصرف. لا، وش يستدل بحديث ما للصلاة لا بالعنوة ولا بالصرف؟ وبين وجه الإلزام عندنا بيان فوق، قال: لأنها لو كان فتحها عنوة لأخذ دار. قلنا: منين؟ إنها لو كانت عنوة لأخذ دار. هذا علي عليه السلام أخذ البصرة عنوة بإقرار الخلق جمع، ولا رد فتك ولا العوالي ولا شلس. قيل له: فمن أين لكم أن الصلح كان وقع على ألا ترد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داره، على أن ذلك لو كان على ما قلتم لكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقتضى الصلح أن يكون داري لهم، ولم يقل: هل ترك عقيل لنا من رباع؟ لأن خروجها عن أن يكون له صلى الله عليه وآله هي القياس عن أن تكون. هذا التأنيث هو واجب إذا كان الفعل المضارع أو الماضي مسند إلى فاعل ضمير، فالتأنيث واجب وإن كان التأنيث مجازيا. وبتكررت هذا: إنما هو للصلح على قولكم، فلم يكن لقوله: وهل ترك عقيل لنا من رباع معنى. وتأويل الخبر عندنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة باع عقيل دوره فصارت ملكا لهم باحتواء عقيل عليها وبيعها منهم. وهذا أحسن ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة. هذا قلت قدمت لكم أمس أنهم يحتجوا بأصحابنا على أن دار الكفر دار إباحة أو دار الحرب دار إباحة، فقالوا أنهم يملكون علينا لأن عقيل باع والبيع فرع الملك. والجواب: ما هو من قبل أهل مذهبنا، لأن أصحابنا قالوا أن دار الكفر دار إباحة، لكن من قبلي أنا. الجواب إن هذا الحديث ما فيه مأخذ، لأن عقيل شل بيت النبي وباعه، وهي عادة بني هاشم سيماء النبي وآل أبي طالب خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعتبرهم أولاده أو أخوته، علي وأخوته، كل واحد بيشل من أمواله الثاني بغير استئذان. وكان العباس بن عبد المطلب ينفق على فقراء بني عبد المطلب كافة، بالرغم من أن أضعفهم يعني أقلهم سخاء، أقل أخوته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل ترك عبيل لنا من رباع؟ أراد أنه باعها فصارت ملكا لهم. فإن قيل فعندكم أنها لما فتحت صارت تلك الدور مع سائرها غنيمة، فخرجت من أن تكون ملكا لهم. وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذها، على قولكم إن المسلم إذا وجد ماله بعينه في الغنيمة قبل القسمة فهو أولى به، فلم يكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هل ترك عقيل لنا من رباع معنى، لأن رباعه كانت عادت إليه على قولكم، كان يشلها النبي وقلوا قد باع. قيل له: يجوز أن يكون قال ذلك بعدما من عليهم وقرر أملاكهم في أيديهم، فيكون رباعه من جملة الأملاك المقررة في أيديهم، فلم يجوز انتزاعها بعد ذلك. الله أعلم أنهم بعضهم إذا قروا بنتنتزع منهم المروة والشهامة ولا بيبقى منها شيء، كيف أنه يجوز للنبي مع كرامته وكونه أعظم الناس وأحسنهم خلقا أن يعمد إلى بيت ما هو غالي باعه ابن عمه، وكان عقيل هذا أحب الخلق إلى أبي طالب، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: إني أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك. وجاء عقيل احتاج البيت وباعه، والنبي يجي يفسخ البيع ويشل البيت ليش؟ يتشوه في ابن عمه ويبطل ثقة الناس في ابن عمه. مسألة. قال: وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة، فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه، فما أخذ من الصنفين من الأرض فهو فيء يرد إلى بيت مال المسلمين، ولا يجري مجرى الصدقات، بل يحل لمن لا تحل له الزكوات. اشتي الخراج تقدم مال الخراج ومال الصرف. فإن أسلم أهلها بعد ذلك أو صارت الأرض في أيدي المسلمين لزم فيها العشر مع الخراج، وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، ولا خلاف بين المسلمين أن أرض الصلح يؤخذ منها ما وقعت المصالحة عليه بين المسلمين والمشركين، وأن المأخوذ من مال الصلح ومال الخراج يجري مجرى الفيء ولا يجري مجرى الصدقات. فأما الجمع بين العشر والخراج إذا صارت الأرض الخراجية في أيدي المسلمين فقد مضى القول فيه فلا وجه لإعادته. مسألة. قال: وأيما أرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ما لم يكن ملكها أحد قبله. أصحابنا بيقولوا ما لم يكن ما سبق عليها ملك أو حق، وما ذكر الحق، بيجوا عندهم ما هو إلا قياس والحق على الملك. مثل المرعى، مثل المحاجر التي بيتحجرها القبائل، ثبوت حق أصلها أنه بيثبت لهم الحق في المحجر لكن لمدة 3 سنين، فإن أحيوه ملكه، وإن لم يحيوه جاز لغيرهم أن يأخذ. هذا مثل. والثاني الحق الثاني محتطب القرية ومرعاها ومطارها وملعبها التابع للمدن، هو تابع للمدينة ولا هو ملك، لكن حق ما لحد حق يعمر فيه. وقال في المنتخب أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام. قال ومن تحجر محجرا على أرض فهو أولى بها ما لم يضيعها 3 سنين. أبدو ذا نبطح عليه، يقولنا لا يجبت سبق إليها حق. قال يعني الهادي في المنتخب، فإن ضيعها 3 سنين فأمرها إلى الإمام يأخذه بعمارتها، فإن فعل وإلا دفعها إلى غيره. يلزمها الإمام إما يحييها ولا يرتفع منها. إذا تحجرها فالمحاجر ما لهم حق فيها، ما كان بعيد من القرى وما كان قريب من القرى، فهو حق لها القريب في حدود محتطبهم ومرعاهم الذي بتوصل إلى غنمهم ويحتاجوه يحطمه منه. ما ذكرناه من إحياء الأرض منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وما ذكرناه أخيرا في من تحجر محجرا على أرض إلى آخر الفصل منصوص عليه في المنتخب. حب كلمة ألغاها، يمكن بيناقش هو ذي بيجي يعني أن صاحب المنتخب شرط ابن الإمام في إحياء إحياء الأرض، هذا مسألة فيها خلاف بين أهل الفقه من قديم، وظاهر الأحكام أنها ما يشترط ابن الإمام، والمؤلف في ذهني أنه جمع بينها وبيذكره، جمع بين كلامه في الأحكام والمنتخب، يشتين كلامه في المنتخب ما هو مخالف لما في الأحكام، وأن مراده باشتراط ابن الإمام في الإحياء الذي سبقها التحجر. إذا جاء واحد يتحجر المحجر ومضت 3 سنين وجاء شخص آخر يريد يحييه، ما له يحييه إلا بإذن الإمام، لأنه قد سبق فيه حق خاص. وتحصيل المذهب أن إحياء الأرض والتملك به جائز لكل مسلم بإذن الإمام وبغير إذنه. وما ذكره في المنتخب من أن أمر الأرض التي لا مالك لها إلى الإمام قاله عاطفا على قوله في من تحجر محجرا على أرض ثم ضيعه. وكذلك نقول إنه إذا فعل ذلك كان أمرها إلى الإمام على ما ذكرناه. هذا تأوله. أهمل نبي يعتبره إضاعة. بحث كبير في كتب الحنفية في اشتراط ابن الإمام في الكفار، مما يدل على أن دي التأويل ما به وجه له، أن الهادي جات يعني أنها مسألة فقهية من قبل، وطول فيها الطحاوي في شرح معاني الآثار وأورد نصوص، لكن كلام الأحكام هو أحسن لأنه موافق للحديث النبوي. هو بيجي بهالمؤلف من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيه عموم وفيه إطلاق. وقد استدل يحيى عليه السلام في الأحكام والمنتخب على صحة قوله إن من أحيا أرضا فهي له، بما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. قالوا إن عرق منون ما هم باف، والناس يعتادوا يقولوا عرق ظالما، لكن الظاهر انه من اول.
يعني عرق
هو يقصد به من أحيا أرضا مواتا فهي له، والظالم هو المتحجر، لأن عادة القبائل الظلمة من ذاك اليوم يتحجروا قفار وقالوا نالهم ولا يخلوا أحد لا يحييها ولا يسبر فيها، تحجرهم هو عرق ظالم.
مش عبر عرق
أني أساس يشتين ماله أصل الظالم من عرقه، متحجرين للقفار وعندهم القفار ما هي إلا الهم، ما للسادة الشيء ولا للجيران ولا للبيع ولا للمدنيين، ما بلا للفجرة، الفجرة والظلمة والمشايخ هم ورثها من الجاهلية من المشركين. كان المشركين اعتادوا يخرج المشرك وجهه قوي ومعه جمال ويهبل الكلب يعوي، ومنين ما سمع عوي الكلب فقدول. لا بأس، احنا قلنا ان له ان يتحجر، لكن اذا احيا في الثلاث سنين، فاذا مضت الثلاث سنين بلغنا اما احياها ولا في جيش الغير احيا هذا لا مئات السنين هم متغلبين على اقفار مسافات ما لها حد، كيلوهات مئات الكيلوهات شلها لهم، ولا معهم فيها وجه حق، ما مع الظالم فيها وجه حق. القفرة لله، والله ذي خلقها وذي أنبت المراعي فيها، إذا أحياها لا بأس أحياها وجيدها.
يقول ليس لعرق ظالم، يعني إذا أسسها وجعلها ولا غيرها ما لحق،
ما لحق بعد ثلاث سنين
وضار،
فهو ضار.
يعني الحديث كذا
وروي من أحيا أرضا ميتة فهي له، فاقتضى عموم الخبر أن من أحيا أرضا مواتا صارت ملكا له. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم من احتاط حائطا على أرض فهي له. رواه الطحاوي بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله احتاط حائطا هو إشارة إلى نوع من الإحياء، يعني إن الحائط إحياء، النبي يذكر كيف هو الإحياء، أن الإحياء فيه كلام طويل والمؤلف بيشير به إلى نوع من أنواع الإحياء. إذا حوطه هب له حائط وهب له باب فقدوا إحياء، بعضهم يقولوا إن القعير الخندق القعير إنه إحياء وهو المذهب، بعضهم يقولوا ما هو حائط، قلنا له عظم من الحائط. إذا كان الحائط يعتبر إحياء لأنه يشق بالإنسان أن يدخله، فالأولى الخديد هذا إذا هو قعير يعني نازل غبير.
والعذاب شيء
ما هو عسر، ماذا عنده؟
ما هو يعتبر به ملك يعني؟
لا ما هو ملك، ما هو شيء بيجعم فوقها سيارات والناس يدخلوا.
ولو وجهوا باعتداء في هذا الناس انه بين حاجز، يعني انه بيعرف انه لهم انه بيعرف انه سبرها على
إما الله، وهو عرف الهم إنهم يشلوا المحاجر يهبوا فيها أن نصب في طرفها هبوا حجرة، لأنه عرف خبيث عرف جاهلي طالم ما له حق، فقلت عارفوا عليها من ذكره. فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه، وهذا عام في كل شيء إلا ما قام دليله. هذا بداية في الإشارة إلى أدلة من اشترط الإمام، من اشترط ابن الإمام. قيل له لا يصح لكم الاحتجاج بهذا الخبر، لأنه لا خلاف أن الأملاك المعينة غير مراد له، إذ لا خلاف أن من ملك شيئا بعينه لا يحتاج إلى استطابة نفس الإمام للتصرف فيه. والأخبار التي رويناها قد أوجبت أن من أحيا أرضا ميتة صارت ملكا له، فيلزم هم إذا واحد تغدى في بيته أنه لا يجوز له إلا إذا طابت نفس الإمام. أبلا لا يسبر شيء يؤذي الإمام، الإمام ما له دخل في أملاك الناس الخاصة. الأملاك المعينة يشتيهم في البيت واحد، وإذا أملاك عامة المحاجر هذا ملك أخذ ملك للإنسان ما عاد للإمام حق فيه، والإمام وش بيغثيه منه أن يروح واحد يتصرف في ملكه؟ ما هو إمام غير مراد للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه. لا ما يشتيها النبي، ما يشتي منها، يعني ما هو مقتضى الحديث. الحديث مقتضاه إنه لا يجوز للإنسان يتصرف أي تصرف في الأشياء العامة إلا بإذن الإمام، لأنها وصل الإمام. مثلا بحرب بين الإمام وبين عدوه، فلا يروح يتوسط ولا يروح يصالح ولا يروح يأمن أحد ولا يروح يشور على القوات حقنا الإمام ولا يروح يهب له دعايات ما هي في صالح الإمام. أما أملاكه في بيته واشتغل الإمام منه. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم، فأثبت فيها حقا للمسلمين، فيجب أن تجري مجرى الغنيمة في أن الملك لا يتعين فيها إلا بالإمام. تذيه أبن إذا النبي سيد الأئمة قال قد يلك قد أبن الإمام هو الرسول صلى الله عليه وآله. قيل له: هذا لم يثبت فيها حقا لجماعة المسلمين، وإنما نبه على أنها مباحة لهم وأن لهم إحياءها، كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. ولم يثبت فيها حقا لجماعتهم يحتاج إلى الإمام لتمييزه، وإنما نبه بذلك على أنها مباحة لهم وأنه لا يجوز منعهم منها. وهذا لو اعتمدناه ابتداء جاز، لو احتجينا به احنا على أن الإحياء جائز لكل مسلم كان أصرح. موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم، يعني أن النبي أقدم، إذا جاوبت النبي يحييه كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إنه في المحاجر كان النبي يجوز له يتحجرها لأنه ما بيتحجر لنفسه، لإبل الصدقة لإبل الزكاة، كان بيحمي المحاجر الذي عند المدينة اسمها النقيع، النقيع بينها وبين المدينة نحو تقريبا 20 كيلو. فإذا قال موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم تعيشوا به، لأنه يقتضي أن ليس للإمام منع أحد من شيء منها. ومن وجه النظر لا خلاف في أن الماء والحشيش والصيد لا يحتاج إلى إذن الإمام لتملك شيء منها، أو لا يحتاج. فكذلك الأرض الموات، والمعنى أن كل واحد منهما مباح في الأرض، فإن امتنعوا من وصف الأرض الموات أنها مباحة لم ينفعهم، وذلك أننا نريد بالمباح أنه منتفع به لم يملكه آدمي. اشتين نحن قسنا على قسنا الأرض على الماء والحشيش والصيد، والمعنى الجامع أن كل واحد منهما مباح، وكونه مباح هو الوصف، والوصف هو العلة الجامع. فإذا امتنعوا قالوا ما هو مباح، وذلك أننا نريد بالمباح أنه منتفع به لم يملكه آدمي، أني ما قد سبق إليه لا ملك ولا أحد قبل، على أن كل ما يمكن الاستدلال به على أن الأشياء على الإباحة يدل على أن الأرض الموات مباحة. هو قول أصحابنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ذكرها الأصولي في أصول الفقه وفي أول الأساس، أن الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع، فيدل على ما نحن فالأصل في القفار أنه مباح إحياء حتى يأتي دليل يمنع. ما الأصل فيها المنع؟ الأصل أن الله خلق الأرض للناس يعيشوا فيها، كما قال الله خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإن قاسوها على الغنائم بعلة ثبوت الحقوق فيها لم يصح، لأننا لا نسلم أن في الأرض الموات حقا لأحد، على أنه لو كان فيها حقوق على ما ادعوا لوجب أن تكون الحقوق تنقطع بالإحياء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها لمن أحياها، فيكون بذلك قد قطع حقوق الغير عنها لو كانت أي لو كان بحقوق قد قطعها. فإن قيل فأنتم لا تجعلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قطعا لحقوق الغانمين، وتجعلونه خارجا على سبب، وتذهبون إلى أن الإمام إن لم يكن قال ذلك في الحرب لم يكن السلب للقاتل، فيجب أن تقولوا فيما اختلفنا فيه بمثل ذلك. يعني قالوا أن أصحابنا ما رضيوا في القاتل أن سلب المقتول، مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال من قتل قتيلا فله سلب، وأصحابنا تأولوا الحديث هذا قالوا إذا قال الإمام في حال المعركة قال من قتل قتيل فله سلبه فلا بأس، أما إذا ما قال فالسلب سلب القتيل يرجع بين المغانم. يعني أن أصحابنا ما جعلوا الحديث تشريع عام، وإنما جعلوه وارد على سبب معين وهو صحيح. أصحابنا محقين فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر جاء ناس قد قتل وشل سيف المقتول، جاء إلى النبي قال أنا الذي قتلت، قال رد السيف في المغنم. ما بلا بيجوه العادة إذا الوالي أحس من جيشه بضعف أو خاف منهم ينهزموا قال من قتل قتيلا فله سلبه، لجلهم يتشجعوا ويقاتلوا حالا. قيل له لولا قيام الدلالة في القاتل أنه لا يستحق لكان هذا العموم الذي ذكرتموه يوجبه ويقتضيه، لأن فيه عموم فلما قتل قتيلا فله سلبه، لو ما أن دل الدليل على أنه مخصوص بما إذا أسوق له النبي وقال لهم، إن يقول لهم في المعركة يقول من قتل قتيلا فله سلبه لقلنا به لأنه عام. لكن دلت الدلالة على أنه خاص على ما نبينه في كتاب السير، وأن ذلك لا يجب إلا بقول الإمام عند المحاربة لأقوام بأعيانهم، واشترطنا أن لا يكون ملكها أحد قبله لأنه إذا ملكها مالك قبله يكون سبيلها سبيل سائر الأموال المتملكة. ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقلنا إن من تحجر محجرا فهو أولى به ما لم يضيع 3 سنين، فإن ضيعها كان الأمر فيه إلى الإمام، لأنه يحصل له بالتحجر مزية على غيره، فهو أولى بإحيائها من غيره، لا أحد ينافسه على إحيائها 3 سنين، فيكون أولى بما تحجر، كما أن من جلس في مقعد من السوق يكون أولى به إلا أن يقوم للمزية التي حصلت له، وكذلك من سبق إلى موضع من المسجد يكون أولى به للعبادة. واشترطنا 3 سنين لما روي عن عمر أنه قال: ليس لمتحجر بعد 3 سنين حق، ولم يرو فيه عن أحد من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع. قال أبو العباس الحسني رحمه الله، وأظنه عن علي عليه السلام. وقلنا إن أمره إلى الإمام، لأن الحق الذي حصل له بالتحجر لا يقطعه إلى الإمام، كسائر الحقوق التي يحتاج فيها إلى القطع لا بد فيها من الإمام أو من يقوم مقامه، من يقوم مقامه هو العالم في البلد الصالح لهذه القضايا. فإن قيل: هل استدللتم بقول عمر ليس لمتحجر حق بعد 3 سنين على أنها قد عادت إلى الإباحة، وهل لا قلتم إنه لا يحتاج إلى إذن الإمام لعمارتها؟ قيل له: لأن الحق المنفي هو التملك، لأننا نعلم أن المزية الحاصلة لم تنتفي، ولأنه لا خلاف أنه يكون أولى بعمارتها أو يدفعها إلى غيره ليعمرها. وقد حكى يحيى عليه السلام في الأحكام عن قام أنهم قالوا: إن غيره لو عمرها كان له ذلك، إلا أنه حقق في المنتخب أن الأمر فيها إلى الإمام إذا كانت الحال هذا. إذا اقدح واحد قبله وهملها فأمرها إلى الإمام أو من يقوم مقامه. نشتينا إمام هو قد هو معنى أنه ما باسمه متحجر إلا إذا ما أحياها، ما قد أحياها بدون مال، لأنها جاءت في أيام عمر كثير، جاء لهم ثروة جاء واحد إلى عمر قال يطلب منه كفرة عند البصرة، وجاء معه جمال كثير، جاء يشتي يرعاه، وعمر أقطعه سمح له، ولكن أرسل عليه بشيء رسالة قال: ما له إلا 3 سنين، وأجاد فيها. إذا ما أحياها ما هي لا بأس، الرعي قد رعى ما هو مانع لا يرعاه، لكن لا يمنع غيره. الناس شركاء في 3 يرعوا كلهم. ما هو بحاجة إقطاع، لأن باب التحجر ما بيحتاج إلى إذن الإمام بالإجماع، قبل أن خايف من عمر يمنعه، طلب من عمر لجل لا يمنعه، لأن القفرة هذا قريبة من مركز البصرة، خايف من عمر يمنعه، فيقول ان القفره محتاج اليها لابل الزكاه. كلامهم هو لا بأس بما، لكن إذا جاء إشكال بس، إذا جاء صراع فالإمام جد. لا لا، لكن إلى حدود 3 سنين. والهادي عليه السلام طبق 3 سنين في أماكن، في باب الوقف، فيما إذا أبن الواحد يزرع الوقف فلا يزرعها إلا 3 سنين، لكن لا يجعل يقول إنها مثل إلهنا وإلى إطلاق.